السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فرغنا في المرة السابقة من القسم الأول من أقسام الابتلاء، من قسمي الابتلاء، وهو الابتلاء الكوني القدري. ونشرع الآن في الكلام عن القسم الثاني، وهو الابتلاء الشرعي. وفي الابتلاء الشرعي أمام المكلف طريقان: طريق إن سلكها كما ينبغي نال بها خلة الرحمن عز وجل، وطريق أخرى هي في الحقيقة طرق كثيرة وشعب، إن سلك أي طريق منها فإنها تقوده إلى جهنم والعياذ بالله. أنا طبعا أتمثل في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خططا أو خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما الذي في المنتصف، وهذه طرق، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فطريق الحق واحد. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو نور واحد، لكن الظلمات كثيرة جدا. هذا النور الواحد هو ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تدعو في صلاتك، يعني عدد الصلوات أو الركعات المفروضة على الإنسان 17 ركعة في كل يوم وليلة، ركعتي الصبح وأربع ركعات الظهر يبقى 6، وأربعة العصر 10، وثلاثة المغرب 13، وأربعة العشاء 17. 17 ركعة، في كل ركعة منها لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، لابد. لا يصح لك إيمان بدون صلاة. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم منهم، شو بقية الحديث، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى إذن لا يصح إيمان بدون صلاة، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. طيب، في هذه الصلوات لا تصح لك أي ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واحد يقول طب ما أنا يعني لا صلاة كاملة، لا، شوف في رواية الدارقطني وإسنادها صحيح دون أن ندخل في مباحث أصولية، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تشتمل على دعاء واحد فقط: اهدنا الصراط المستقيم. صح كده؟ يبقى أنت 17 مرة على الأقل إن أردت أن تكون مسلما ستصلي الصلوات المفروضة، وفي الصلاة المفروضة كي تصح الصلاة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. واحد يقول لك طب ما هي الحسن البصري رحمه الله قال تكفي قراءة الفاتحة مرة في الصلاة كلها. لا، مردود عليه هذا الكلام عند جماهير العلماء. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه أو لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شرح له كيف يصلي الركعة، يعني قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في رواية أحمد وأبي داود، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بما شئت. يبقى فاتحة الكتاب لابد منها، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. وبتدعو فيها في فاتحة الكتاب هو دعاء واحد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذا كثيرة، حسبك من ذلك قوله تبارك وتعالى: فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردت الهداية ففي المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن يا أخواننا إحنا سبيلنا سبيل واحد وهو الالتزام بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. شايف الآيات دائما مترتبة إزاي؟ أنت تتبع ملة إبراهيم عليه السلام وتفتخر بهذا وتعلنها صراحة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. شوف بقى سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف نال هذه الدرجة، نال هذه الدرجة بالاستسلام المطلق لله عز وجل والسمع والطاعة لله تبارك وتعالى في كل ما أمر به تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كيف نال هذه الدرجة؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم، أسلمت يا رب. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شايف هم الأنبياء والرسل الذين هم قادة البشرية صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، همهم إيه؟ الطاعة لله عز وجل والعبودية له. وكيف ستلقاه تبارك وتعالى؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. يبقى إذن التوحيد الخالص لرب العالمين سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي عليك أن تربي عليه أبنائك وزوجك وكل من لك عليه سبيل، أن تربيهم على هذا وأن تربي نفسك قبل ذلك على حقائق التوحيد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال لرب العزة تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى احنا عايزين الأول مرحلة من المراحل أن تعلم أنه ينبغي عليك إن أردت أن تتبع ملة إبراهيم عليه السلام أن تستسلم استسلاما مطلقا لله تبارك وتعالى بدون سؤال، بدون أي سؤال تعترض، السؤال لفهم حكم الشريعة أو ما إلى ذلك. إن فهمت الحكمة فبها ونعمت، إن لم تفهمها فحسبك أن هذا الأمر جاء من الله عز وجل وهو الحكيم. ألست مؤمنا بالله تبارك وتعالى وبأن من أسماء الحسنى الحكيم؟ هل الحكيم يصدر منه أمر غير حكيم أم أن الحكيم كل أوامره ونواهيه الأوامر الشرعية والكلمات القدرية وما إلى ذلك تشتمل على الحكمة البالغة؟ قل فلله الحكمة البالغة، الحكمة البالغة في كل شيء. يبقى إن ظهرت لك حكمة فبها ونعمة، إن لم تظهر لك حكمة فاعلم أن الله تبارك وتعالى إنما تعبدك بهذا الأمر لهدف واحد يوقفك أمام نفسك. هل أنت فعلا مستسلم لله تبارك وتعالى أم لا؟ الأمثلة في هذا متعددة. يعني شوف مثلا رب العزة سبحانه وتعالى وجه المسلمين إلى بيت المقدس في صلاتهم يستقبلون بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر المسلمين أن يستقبلوا البيت الحرام. طب هو ربنا سبحانه وتعالى من الأصل كان قادرا وهو قادر على كل شيء أن يوجههم إلى البيت الحرام؟ لا، يبقى أنت فهمتش معنى العبودية. العبودية دي معناها أنك أنت تبقى عبد لله تبارك وتعالى مستسلما. يعني إيه عبد لله؟ مستسلما له في كل صغيرة وكبيرة بدون نقاش، بدون نقاش. ده هو الرب سبحانه وتعالى الذي قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت بسألش ربنا عما يفعل، لا. فأمر عباده بأن يستقبلوا بيت المقدس ثم أدارهم 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام. طبعا هذا كان سببا في ارتداد طاعة طائفة من المسلمين. ايه ده بايه؟ احنا من ساعة نستقبل القبلة وساعة تانية تودينا القبلة تانية وما الى ذلك. اما اهل الايمان فلا. رب العزة سبحانه وتعالى شرح لنا هذه المسألة. قال عز من قائل في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ده هذه مقالة كل سفيه. والسفهاء هنا في التفسير اليهود والمنافقون. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اجعل قولك قولا واحدا وإجابة واحدة. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني ربنا عز وجل الذي وجهنا إلى بيت المقدس هو الذي أمرنا أن نتوجه إلى البيت الحرام. وإذا أمرنا أن نقف على رؤوسنا فسنفعل إن شاء الله قدر استطاعتنا. ما في هنا يعني نقطة لطيفة. هل يأمر الله عز وجل بالمعجوز عنه؟ هل ده جائز في الشرع؟ هل ده جائز في العقل؟ أقصد الأشعرية أجازوه من جهة العقل لكن منعوه من جهة الشرع. لم يحدث هذا في شرع ربنا سبحانه وتعالى أن كلف نفسا ما ليس في وسعها وطاقتها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب لو أن الله عز وجل فعل ذلك وأنتم تجيزون ذلك عقلا أن يكلف بما لا يطاق، يعني طيروا في الهواء مثلا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هل التكليف ده من باب إن الإنسان يفعل ما في هذه الأوامر؟ لا طبعا. لكن الأشعرية قالوا الحكمة في ذلك أن يضمر المكلف أنه إن استطاع أن يفعل لفعل. طير في الهواء، والله يا رب لو استطعت أن أطير في الهواء لطرت في الهواء. لكن عموما كلهم متفقون على أن هذا لم يقع شرعا، لم يقع شرعا بس خلاص. فالمهم هنا إيه؟ أن رب العزة سبحانه وتعالى أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس، ثم حين أراد سبحانه وتعالى أن يوجههم إلى البيت الحرام أمرهم بذلك. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت كمسلم ينبغي عليك دائما أن تتسلح بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتحرج من أمر شرعي. إياك أن تتحرج من أمر شرعي. لا، أنت يعني لابد أن تبين شرائع الهدى سواء في أقوالك أو أفعالك. يعني في مرة من المرات لما التزمنا إلا مصافحة النساء، دي كانت مسألة دارجة فيما بيننا. فلما التزمت زميلة لي أرادت أن تصافحني فوجدت يدي في يدها، فاعتبرت أن هذه إيه؟ هزيمة. مرة ثانية اعتذرت لواحدة بأنني متوضئ، فقلت في نفسي هذا تلبيس. يعني ايه متوضئ؟ يعني ايه متوضئ؟ دي مسائل يعني فيها كلام كثير. لكن الصواب والصح ما فعلته بعد ذلك. قلت لها ما يعني لغيرها بقى، ما هي ما كانتش امرأة واحدة. قلت لها والله انا مسلم وانت مسلمة، فانا متعبد بشرائع وانت متعبدة بنفس هذه الشرائع. والشريعة حرمت على الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. دعك مما يقوله بعض مشايخ الفتنة المفتونين، لكن هذا هو الواقع الذي دل عليه الأثر والذي دل عليه النظر أيضا. دل عليه الأثر، تعرف حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه الذي رواه الطبراني بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، تعرف المخيط، المخيط النيبر، لن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لا تحل له. يجي شيخ منصب والعياذ بالله يقول لك لا، هذا المراد هنا ايه؟ الجماع، الجماع. يا رجل اتق الله. يقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى قال اولى ماستم النساء، وكما قال ابن عباس اللماس هو الجماع. خلي بالك بقى هنا في المتقرر في اصول الفقه ان اللفظ يحمل على معناه الحقيقي لا على المعنى المجازي، ولا يصرف عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي إلا بالدليل. خلاص سأعطي أمثلة. لا يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بالدليل، وإذا صرف عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي في موضع فليس معنى هذا أن يكون مصروفا في جميع المواضع بعد ذلك عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. لا، هو يحمل على معناه الحقيقي. إن أردت أن تخرجه عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي اعلم أن هذا إن جاء به الدليل يبقى في الموضع، في هذا الموضع بعينه لا في كل الشريعة. فلأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال لك لا، ما هو شوف ربنا سبحانه وتعالى قال أو لامستم النساء، وابن عباس رضي الله عنهما قال المراد باللماس هنا الجماع. طب ليه ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا؟ لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ده في حديث عائشة عند أبي داود، وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه ورد من طرق متعددة مرسلة يقوي بعضها بعضا، كما قال الشافعي رضي الله عنه أنها قالت رضي الله عنها توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل بعض نسائه ثم صلى، فقال لها عروة بن الزبير ما أراها إلا أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها، ضحكت. متعرف طبعا عروة بن الزبير ابن مين؟ ابن أسماء، تبقى عائشة رضي الله عنها خالته رضي الله تعالى عنه. ده هذا ما دعانا إلى أن نقول إن اللباس في هذا الموضع معناه الإيه؟ الجماع. لكن هل في المصافحة يقال هذا وفي جميع المواضع الأخرى يقال هذا؟ أبدا. أنت عارف الحديث الذي رواه الشيخان بطرق بألفاظ وفيها زيادة ونقصان، لكن شوف في لفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم من هذا الحديث الذي يحدث به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. تقدر تقول لي اليدان هنا زناهما اللمس يعني الجماع؟ ازاي هتيجي ازاي؟ واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، وفي زيادة واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه، يصدق ذلك او يكذبه. فضيلة الشيخ عطية صقر يعني الذي كان رئيسا للجنة الفتوى في الأزهر والفقيه بحق رحمة الله عليه، أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، أجاب بهذه الإجابة يا أخوانا قامت عليه الدنيا، وطلعت واحدة يعني أقولي بس حداية، هم حدايات ثلاث حدايات والعياذ بالله تهاجم الشيخ عطية صقر وهو أستاذ 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 أستاذها، تهاجمه وتقول لا الكلام ده كلام غلط وما فيش حديث بالشكل ده. لما أنت تبقى شايف إن الحديث في صحيح مسلم وهي تقول لك ما فيش حديث بالشكل ده، يبقى شفت بقى غراب البين فعلا، حدايات وغربان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ورحم الله الشيخ عطية صقر رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. هذا هو الكلام في 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 هذه النقطة، إن إيه واليدان تزنيان وزناهما الإيه اللمس. احنا كنا دخلنا في هذه النقطة بمناسبة إيه؟
السلام يعني.
ما السلام عشان إيه؟ احنا
كنا بنتكلم قصة النبي السلام على الأخوات ولا يصح.
أيوه، يبقى أنت تخلي بالك من النقطة اللي هي إيه؟ إن الشريعة المطهرة جاء بأوامر ونواهي ينبغي عليك أن تكون وقافا عندها. يحضرني هنا أثر، هذا الأثر أورده الإمام البخاري تعليقا، لو في أي إشكال اسأل. ها اسأل أنت.
نتكلم عن الطالع يعني، لكن هي اللي قالها شخص.
فنحن نرجع تاني نقول إيه، إن اللفظ إن صرف عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي في موضع فليس معنى هذا أن يصير مصروفا في جميع المواضع في الشريعة المطهرة، لا، كل موضع موقوف على دليله، فإن لم يرد الدليل فاللفظ محمول على المعنى الحقيقي. وأنت ينبغي عليك يعني استنادا لهذا المسلك العظيم الذي ورد، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى ينبغي عليك أن دائما إن سلكت مسلكا ثم نوقشت في هذا المسلك، أو أنت ليه بتعمل كده، يبقى لازم تقول قل لله المشرق والمغرب. مش هقول له بقى لله المشرق والمغرب، لا والله أمرني ربي بهذا، نهاني ربي عن هذا. إزاي؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، الله عز وجل قال في كتابه كذا. هل تتذكرون العبارة التي قالها سفيان الثوري رحمه الله، والتي نقلها عنه الحافظ الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، حتى هرش الرأس. إن استطاع واحد طالع يقول لك عايزين حياتي يحكموها بنصوص مر عليها 1500 سنة، إياك أن تسلك هذا الطريق. الله عز وجل جعل هذه الشريعة القاتم، فالناس كلهم متعبدون بهذه الشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلي بالك، ومسألة إن الإسلام ده مش دعاوى، هو في الدنيا ماشي كده على إني أدي أنا مسلم خلاص، إيه اللي بهات اللي بعده. لا، الأمر مش كده. دايما عينك على هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغرل يعني الإيه؟ دمع الأغرل اللي هو غير المختون، غير المختون، والإنسان بيولد هكذا. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ يا رب أصحابي أصحابي، وفي لفظ يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقول عز وجل إنك لا تدري. خلي بالك من الإجابة، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال مين بقى يبقى مين العبد الصالح هنا مراد بمين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني دول فاكرين نفسهم برضو ان هم وهيمشوا مع. هي اساسا الحادثة دي متى تقع؟ في حديث انس في الصحيحين، زيادة او فائدتان زيادتان. الاولى بينت ان هذا حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتوجه الى الحوض فتسير امته وراءه، تسير الأمة وراءه، فتخرج الملائكة تخطف الناس ذات الشمال. والزيادة الثانية إيه؟ إنه بعد ما يقول أصحابي أصحابي يقول الله عز وجل إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي، لمن بدل بعدي وغير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية سيتبرأ من هؤلاء، سيتبرأ من هؤلاء الذين جادل عنهم أولا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي النقطة الأولى يا أخوانا، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شفت بقى؟ يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى وجههم أولا إلى الشمال ناحية الشام، ثم أدارهم 180 درجة إلى الجنوب ناحية اليمن. طبعا في الحديث الذي ذكرته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا يصلون بمسجد قباء فأتاهم آت فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ركوعا كانوا ركوعا، وأنه قد استقبل البيت الحرام فاستقبلوه فاستداروا وهم ركوع. لك أن تتصور طبعا إن هم لما يستديروا الإمام سيصيروا في الخلف، أنه دب راكعا حتى تقدم الصفوف، وإن كان في نسوة يعني، لكن المهم إن هم إيه امتثلوا امتثالا وهم راكعين، ما حدش قال بم، ده المسلك القويم، ما حدش قال بم ولا حد قال حاجة لا أبدا، ده صحابي اللي أخبرهم بهذا خلاص، فاستقبلوا البيت الحرام. فلذلك يقول عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هدى الله من تشوفتهم هم في مسجد قباء، ومن إيه ومن سار سيرهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعت الأمة على أن المراد هنا صلاتكم، ده إجماع. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن الصحابة قالوا طيب ما بال الذين كانوا يصلون من إخواننا وإلى إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل ذلك، فقال الله تعالى ما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عشان كده شوف ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام يقول إن اطلعت على العلة من الحكم فبها نعمة، إن لم تطلع بعلة العلل إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يبقى دي خليها دائما كده. ولذلك حتى شوف في سورة المائدة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني إيه الصيد السهل اللي أنت لو مديت إيدك كده تجيبه وأنت قاعد، أو رميت الرمح كده تجيبه يقع على طول. لا يبلونكم الله يعني لا يختبركم في بشيء من الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ليه بقى؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ايه بقى اللي يعني زي ما تقول طلع على اكتب عليها اسمك في امتحانه. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طب ايه علاقه الصيد بالاحرام؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اي صيد يا رب العالمين؟ لا، احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمت. يعني شوف التكاليف الشرعية، يا رب أي صيد؟ صيد البر بس، لكن صيد البحر متاع لكم وحل لكم. طب إيه العلاقة يا رب بين الصيد وبين الإحرام؟ طب بلاش أنا دلوقتي عشان ما أنا محرم ومش عايز عشان أقتل صيدا، أو هب أن رجلا ليس محرما، ليس محرما واصطاد صيدا وقدم الي من هذا الصيد، ما اقدرش اكله برضه ما دام اصطاد هذا الصيد من اجلي، ما ينفعش ان انا اكل منه. ليه؟ عندك اي اجابه الا ان الله عز وجل هو الذي امر بهذا، هو الذي شرع هذه الشرائع سبحانه وتعالى؟ تعالى شوف في صحيح البخاري، الامام البخاري رحمه الله علق عن ابي الزناد اثرا ينبغي أن تقف عنده طويلا. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. ومن ذلك يقول أبو الزناد، ومن ذلك أن الله حرم الصوم والصلاة على الحائض، ثم أمر الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة. خدت بال حضرتك؟ فالشارح مش الحافظ ابن حجر، أحد الشراح قال لأن الحائض تركت الصلاة وهي فريضة، وتركت الصوم وهو فريضة، ثم أمرت بقضاء إحدى الفريضتين اللي هي الصوم، ولم تؤمر بقضاء الفريضة الأخرى وهي الإيه؟ الصلاة. الصلاة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله له ملمح أجود، قال لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في صحة الصيام، شرط في صحة الصلاة لا في صحة الصيام. هو الإنسان لو أصبح جنبا، يعني كما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه السلام أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن إنسانا أخر غسل الجنابة أجنب من الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. ده حديث متفق عليه من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، من جماع مش غير حلم، ثم يصوم من رمضان. لو أن إنسان أجنب بالليل ثم لما أذن للفجر قام فاغتسل وخرج ليصلي الفجر، المهم دخل عليه صلاة الفجر وهو إيه؟ جنب، ولا حاجة، لا تؤثر. فالطهارة شرط في صحة الإيه؟ الصلاة، لكنها ليست شرطا في صحة الصيام. أنت شايف أهو، يوم الشرع يأمره بقضاء الصيام الذي لا تعد الطهارة من شروطه ويسقط عنه قضاء الصلاة التي تعد الطهارة من شروطه، مش كده؟ فذلك يقول إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. وطبعا الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي أنه قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل النعلين أولى بالمسح من أعلاهما، مش كده؟ لأن هو ده اللي محتاج تنظيف. لو كان الدين بالرأي، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر عليه، يمسح على ظاهر عليه. لو أن إنسانا لا تؤاخذوني بال، البول نجس، طيب مطالب بكي يصلي يعمل إيه؟ يتوضأ. يتوضأ يعني هيغسل بعض الأعضاء وخلاص. طيب لو أجنب يعني أخرجك منيا، والمني طاهر في أصح قولي أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، المني طاهر، لو أخرج منيا يبقى مطالب بإيه؟ بغسل البدن كله. يبقى هو إن أخرج نجسا بولا يغسل أعضاء الوضوء فقط إن أراد الصلاة، وإن أخرج في الجنابة منيا وهو طاهر في أصح قولي أهل العلم، حتى اللي عايزين يعتبروا نجسا زي بعضه، ها؟ أخرج نجاسة يغتسل أو يغسل بدنه كله لأجل هذه النجاسة، هنفترض أن المني نجس وأخرج بولا وهو نجس فيغسل بعض أعضائه فقط، قل لي فسر لي هذا الأمر. شرائع تعبدية، ربنا سبحانه وتعالى شرع العدد للنساء، وما أحد يقول لك العدة لاستبراء الرحم، لا يا راجل، ده قصور شديد جدا، لأن استبراء الرحم يكون بحيضة واحدة. ألا ترى أن المرأة الزانية أو الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة لا تنكح حتى تستبرئ الرحم بحيضة واحدة؟ يبقى فين بقى هنا استبراء الرحم بالعدد؟ طب تعال حتة تانية، المرأة المتزوجة لماذا تعتد بثلاث حيضات إن طلقت؟ تعتد بثلاث حيضات ليه؟ ما حيضة واحدة خلاص إن كان العلة استبراء الرحم. يقول لك لا، عشان الإيه؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربنا بيطول في حكاية المرأة المتزوجة، لعل الرجل لعل زوجها يردها في أثناء العدة. طيب طب هذه المرأة دلوقتي توفي زوجها خلاص بقى ما لهاش لازمة العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرا يعني عشر ليالي مش أيام، أربعة أشهر وعشرة يعني عشر إيه؟ ليالي. يبقى إذن لما أقول لك طيب ما هيجي يقول لك هنا إيه؟ طيب ما أصل ده يعني العدة المتوفى عنها زوجها احتراما للزوج، الزوج احتراما حق الزوج، فيقعدوها الشريعة تقعدها المدة دي، نقول له طب خلاص هب أن هذه المرأة كانت حاملا ولما توفي زوجها وضعت بعد وفاة زوجها بساعة واحدة، وضعت بعد وفاة الزوج بساعة واحدة انتهت عدتها، ما في خلاص ما فيش عدة بقى، لا هتقولي بقى حرمة الزوج ولا مش حرمة الزوج، انتهت عدة هذه المرأة ويجوز لها أن إيه؟ أن تتزوج. دي حدود. إن وجوه الحق، إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. والإنسان شوف رب العزة سبحانه وتعالى، ودي نقطة ثالثة فيما يتعلق بملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. طيب إحنا يعني سنتوقف ولكن عند قوله تعالى، سنتوقف عند قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.